أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا زال الكلام في أحكام التيمم، المسألة 387. قبل الشروع في هذه المسألة، هناك بعض الأمور أردت الإشارة إليها. الأمر الأول أنه يوم أمس في شرحنا للمسألة 385 حصل اشتباه مني في بيان وعليكم السلام، مع الأسف ما أحد من الإخوة نبهني. على كل حال، عندما قلت وإذا وجد من تيمم تيممين احتياطا، قلت هذا الاحتياط في بعض حالاته احتياط وجوبي، بعض الأحيان احتياط استحبابي. لا، السيد السستاني عنده في كل الحالات احتياط استحبابي، في كل الحالات. فهمتين؟ ليش؟ لأنه حتى في صورة الاحتياط الاستحابة المتوسطة أيضا احتياط استحبابي. أنا التفت إليه بعد الدرس. على كل حال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمر ليس للمهم على مستوى الإخوة. لا لا، التوضؤ والاحتياط وجوب، مو احتياط وجوبي، فتوى بوجوب التوضؤ بالنسبة إلى المستحاضة المتوسطة، واحتياط وجوبي بالإتيان بالغسل. لكن إذا لم تجد ماء، لم تتمكن من الوضوء والغسل، فإنه يجب عليها أن تتيمم تيمم واحد. نعم، من دار الاحتياط تتيمم تيممين، لا بأس، ما في مشكلة. خب، هناك إشكال آخر بدون يظهر وجود تحافظ في عبارة المصنف حفظه الله سيد السستاني. لا أقل هذه الفتوى التي ذكرناها يوم أمس تتعارض مع فتوى مرة سابقا قبل 3 صفحات تقريبا، نشير إليها. وأنا بقدر ما تأملت يوم أمس لم أجد لها رافع لهذا التعارض بين الفتوين. المسألة هذه اللي هي مرة 385، هذا في غير المستحاضة المتوسطة كذا، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل على الأحواض، مثل أشرنا يوم أمس. لكن هذه معارضة بمسألة، هذه هي الصحيحة. أنا أقول هذه هي الصحيحة. السيد السستاني سبق منه أن أتى بفتوى لا توافق مبانيه الشرعية. الفتين له مباني في الاستنباط تتعارض مع الفتوى التي مرت في صفحة 129 من هذه الصفحة، مسألة 368. في مسألة 368 هناك يوجد تعارض بين هذه المسألة، مسألة 368، مع آخر المسألة 385. جيد، هناك يرى خلافا لمبناه، يرى هناك لزوم التيمم بدلا عن لزوم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء، مع أنه يفترض أن يعني وفقا لمبناه الذي تبناه في بحث الاستحاضة ينبغي له هناك أيضا أن ماذا؟ يعني يتبنى لزوم التوضؤ بالماء والتيمم بدلا عن الغسل، لأنه الواجب هو الغسل، عفوا الواجب هو الوضوء، والغسل إنما هو على الأحوط وجوبان. عارف فهمين الإشكالية؟ الإشكال هكذا. إذا الاستحاضة المتوسطة، التفتوا للإشكال وقرر الإشكال بشكل سريع وأمشي، لا أريد أن أتوقف مع هذه المسألة. إذا كانت الاستحاضة المتوسطة لم تجد ماء كافيا، إذا وجدت ماء كافيا للغسل والوضوء جيد، ما عندنا مشكلة هنا، تغتسل وتتوضأ، الاغتسال على مستوى الاحتياط الوجوبي والتوضأ على مستوى الفتوى، يعني فتوى بالوضوء واحتياط وجوبي بالغسل قبل الوضوء جيد. لكن إذا لم تجد إلا ماء يكفي للغسل أو الوضوء، لا يكفي لهما معا، في يوم أمس أشرنا إلى أنها تتيمم بدلا عن الغسل وتتوضأ بالماء، متفقين؟ في مسألة 388 يعكس المسألة، يقول تغتسل بالماء وتتيمم بدلا عن الوضوء، مع أنه خلاف مذهب الفقهي، لأنه الوضوء جزما واجب، هو مو جازم بوجوب الغسل، سيد السيستاني مو جازم بوجوب الغسل، فلا ينبغي له أن يقول ماذا؟ لا لا واضحة، تأمل فيها السلام. أنا إذا تريد أن أرسل برسل، بس يأخذ منا الوقت، وأنا أريد أسرع على أساس أنهي المطلب قبل سفري، أنهي بحث المطهرات، فلذلك شوي يمكن نضطر نقدم عن السبب أيضا قليل شوي. على كل حال تأملوا في المسألة، وإذا عندكم مشكلة بعد ذلك أوضحها أكثر. على كل حال المطلب واضح، بس لعل الإخوة ما مداهم يقرونه. مسألة 387، حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا. قلنا في الأغسال أن الأغسال في داخل، يعني عندك أربعة أغسال تكتسب غسل واحد بنية الجميع، وماذا ويكفي؟ ألم يمر هذا المطلب؟ هنا عينا أيضا يمر، تربع امرأة هم حائض هم مجنبة هم مكت ميت، تتيمم واحد يكفي عن كل هذه الأمور. مطلب واضح ما يحتاج إلى أي تعقيد. حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، وعليه فلا وتفريع بعد. فلو كان هناك أسباب، يطبق ليك النظرية هنا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، من جملة هذه الأغسال غسل الجنابة غسل الجنابة يكفي صحيح، لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عن لم يحتاج إلى الوضوء، أو إذا لم يتمكن من الوضوء مثلا أن يتيمم، نقول أساسا معك حاجة أصلا مثلي. وإلا إذا لم يكن من جملة هذه الأغسال الجنابة، كما لو كان عليها غسل حيض وغسل مس الميت مثلا غسلين، هل من جملة الجنابة؟ لا مو من جملة الجنابة. هل تحتاج هنا إلى وضوء؟ يقول وإلا فالأحوط الأولى، وفق عما تقدم منه سابقا أيضا، وإلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عن هذا الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أيضا. أما إذا لم يكن محدثا بالأصغر، هذه المرأة لم تكن محدثة بالأصغر، المسألة كثيرة بحيث لأنه لا حاجة للوضوء أصلا، غير متصورة الحاجة للوضوء. نعم واضح المطلب؟ طب نعم لا الحدث بتفق معي، من قال بأن الحدث من قال بالحاجة إلى الوضوء بعد الغسل، كثير الإمام رحمة الله عليه في الإمام الخميني لا يرى أن الحيض هنا يوجد شنو؟ يوجد إبطاء نقض الوضوء، لذلك ما يذكر في نواقض الوضوء. شايف في نواقض الوضوء خروج الحيض؟ شايف؟ ما حد في نواقض الوضوء خروج الحيض. خب نعم، إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة، فحيث أن وجوبه وجوب الغسل مبني على الاحتياط كما تقدم، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عام مع ويدان الماء بمقداره، إذا وجد الماء بمقدار الوضوء. أما إذا لم يوجد فيكتفي بتيمم واحد بدلا عن الغسل، والوضوء على مبنى السيد السيستاني وعلى مبنى السيد الخوئي يحتاج إلى تيممين، أشرنا إلى ذلك. خوب إذا اجتمع جنب ومحيط بالأصغر، ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه، ثلاثة أشخاص اجتمعوا، وكان هناك ماء لا يكفي هذا الماء إلا لواحد منهم، مصورين واحد جنب، واحد يعني جنب يعني شنو على جنابه، جنب يعني على غسل جنابه، خب والثاني عليه غسل نفس الميت او عفوا عليه تغسيل ميت، والثالث محدث بالاصغر، ثلاثة اشخاص محدث بالاصغر يعني خارج يعني لا يحتاج الى غسل بل يحتاج الى وضوء، من الذي يستعمل الماء منهم؟ تفضلوا مولانا، نقول له كل واحد يقول له تفضلوا مولانا، يقول السيد لا، يقول فان اختص أحدهم بجواز التصرف في هذا الماء تحين عليه، صار أحد هؤلاء يختص بجواز التصرف كما لو كان هو المالك لهذا الماء، مثلي يختص بجواز التصرف أم لا، أو هو الذي أجيز له التصرف مو هو المالك، المالك شخص آخر لكن قال أجزت لك أنت أن تتصرف في الماء، هنا يقال يختص بجواز التصرف أم لا. مثلين الماء ليس مائي، الماء ماء زيد لكن قال لي أنت أجزت لك أن تتصرف في الماء، خب فهنا يتعين على هذا الشخص الذي اختص بجواز التصرف في الماء أن يأتي بتكليفه. هم ثلاثة أشخاص، واحد عليه جنابة، واحد عليه وضوء، والثاني عليه أن يغسل الميت. خب هذا الماء لا يأتي إلا لواحد من هؤلاء الثلاثة مثلا، خب نستعمله لأيهم نقدم من؟ يقول إذا كان الماء ملكا لشخصين يأخذه ويتصرف فيه، أو أبيح لشخصين خب يأخذه ويتصرف فيه. ما في بعد تفضل، أبيح لشخصين كما لو كان المارس أجنبي فأباحه لك أو لي، مثل الشيخنا أباحه لي أو لك، هنا اختص الجواز بهذا الشخص، لا لا الجواز لا يشملك إذا أبيح الماء لي أو إذا كان الماء ملكي، ولا يجوز لي في هذه الحالة أن أقول لك تفضل مولانا هذا الماء مالي لكن تفضل. يقول لأنني قادر على تحصيل الطهارة المائية فلا تصل النوبة إلى الطهارة الترابية. خب واحد أنا الآن شخص علي حدث أصغر، هذا الشخص الأيمن عليه غسل جنابة، هذا الشخص الأيمن عليه غسل جنابة، الأيسر عليه شنو؟ عليه أن يغسل ميت عنده أبوه متوفي. خب شو نقول لهذا؟ نقول له صبر غسل الماء لي ملكي، أو لا الماء لك وأبحته لي. يقول في كل الصور هذه شنو؟ أنا لا أستفيد من الماء، ما أخلي هذا ولا هذا يستفيدون. خب فإن استفى أحدهم بجواز تصرفه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، سواء كان أنا الذي علي الحدث أو الجنابة أو تغسيل الميت، لا يفرق. خب وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك. نفس الكلام الذي تقدم في بعض المسائل، أو شبيه بالكلام الذي تقدم في بعض المسائل السابقة. وإلا وجب عليه التيمم، تعين عليه ذلك، وإلا إذا لم يتمكن أحدهم وجب عليه التيمم كما لو لم يحصل ماء لأي منهم ولم يصل أحدهم بالتنازل عن حصته. نعم هذا يتقدم أيضا يوم أمس قلنا أنه الماء مشترك، حازه الثلاثة، ثلاثة أشخاص حازوا الماء، كل يملك الثلث مو، وكل وهذا الثلث لا يكفي لا للوضوء ولا لشيء. نعم من كان محدثين ووجب عليه تغسيل ميت ايضا. خب حتى الان نطلب اخر، الدكتور شخص حصل على ماء هو لوحده موجود عنده ماء يكفي اما لرفع الحدث لرفع حدثه او لتغسيل الميت، يقدم ماذا؟ يغسل الميت او يرفع الحدث؟ يقول نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميتين ايضا فمع عدم كفاية الماء للامرين فالاحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه وتيميم الميت، يعني يمم الميت، بالتالي الميت ليس له ماء بعد فييمم. مسألة اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، افترض اتخذ بوجود حاجب في ظهر كفه فحاله حال الوضوء والغسل، تقدم في الوضوء والغسل انه اذا شك في وجود الحاجب ماذا وجب الفحص بعد، صحيح؟ حتى يحصل اليقين او الاطمئنان بالعدم. الى هنا انتهينا من مبحث التيمم، الان ندخل في المبحث الثالث والاخير من مباحث الطهارة وهي الطهارة من الخبث. خب وفيه فصول، عندنا عدة فصول، الفصل الأول معقود لبيان الأعيان النجسة وهي 10. خب هنا يعدد الأعيان النجسة ويذكر حكم كل عين من هذه الأعيان متى يحكم بنجاستها، هناك شروط لكي يقال بأن هذا البول نجس أو هذا الغائط نجس. ما هي هذه الشروط؟ ننظر إلى هذه الشروط. يقول في الأعيان النجسة وهي 10. الأعيان النجسة يشوفوا تارة البول، البول عين نجسة، المتنجس بالبول لا يقال له عين نجسة. العين عن الأصل، الأصول النجسة، الأشياء النجسة بالذات يعني، واضح؟ هذه يقال لها أعيان نجسة، مو انصرف عليها النجاسة من الخارج، أنت قد تصافح الكافر بالرطوبة فتنتقل النجاسة إليك. مثلين؟ تصافح الكافر بيديك بالرطوبة فتنتقل النجاسة من الكافر إليك، لكن لا يقال، يقال يدك متنجسة، لكن لا ليست نجسة، متنجسة. المتنجس غير النجس. نعم قلنا أنه يحصل كثير من التسامح في عبائرنا وفي عبائر الفقهاء أيضا، فيعبر عن المتنجس بالنجس، لكن هذا من باب التسامح، مو حقيقة هو نجس. الآن عندما تلمس أنت ماذا؟ البول مثلا أو أي شيء آخر، تكون النجاسة على يدك، صحيح؟ يقال يدك نجسة؟ لا، يدك متنجسة. نعم تسامحا قد يعبر باليد النجسة من باب التسامح يعني، وإلا حقيقة هي يد متنجسة، والنجاسة هي نفس البول ونفس الغائط ونفس المن مثلا، هذه يقال هي النجاسات. إذا النجاسات 10، وهناك من أضاف نجاسة أخرى سيأتي الكلام عليها. ذكروني في آخر بحث النجاسات أشير إلى نجاسة، الصور المصنف أيضا يشير إليها لكن يرفض الحكم بنجاستها وهي عرق الجنوب. الآن الأعيان النجسة وهي 10، الأول والثاني البول والغائط. البول والغائط كمصطلح ما يحتاج إلى شرحه ما المقصود بالبول والغائط، لكن متى نحكم بأن هذا البول والغائط نجس؟ هذا البول نجس متى؟ من نشوف بول تقول هذا نجس؟ خب شلون يعني بول الناس ساكنين في آسيا طاهر ولا ساكنين في أوروبا نجس يعني؟ لا، يقول عندنا قواعد معينة، إذا اجتمعت هذه القواعد فيحكم بنجاسة البول والغائط. خب خلينا نشوف هذه القواعد، 3 شروط. اتركوا الكتاب، أنا أريد أطرحها بدون كتاب، ثم لأن بعض التفصيلات يمكن تشوش أذهانكم. الآن نذكر 3 شروط. أول شيء في بحث النجاسات نحتاج إلى مصطلح بينه، وهو مصطلح الحيوان بالنفس السائلة. ما المقصود بالحيوان بالنفس السائلة؟ هو الحيوان الذي إذا ذبح خرج الدم منه بقوة مندفع، مثل الآن من يذبحون بقرة أو دجاجة. مو ما نتكلم عن الكمية، يمكن الكمية لأن الدجاجة خب يشرب الدم اللي فيها قليل، صحيح؟ أو العصفور الدم اللي فيه قليل، لكن يصفي الدم باندفاع، يعني أكو دورة دموية قوية نشيطة تتحرك، بخلاف بعض الحيوانات التي دورتها الدموية بشكل عام كل كائن حي فيه دورة دموية، مو كذي؟ بل حتى النباتات فيها حالة من التحرك، لكن مع تفاوت مع بين النباتات والحيوانات، بس الحيوانات كلها فيها دورة دموية بالمصطلح اللي في أذهانكم. لكن لو جو الحية وتقطع راسها، شوف الدم يفور؟ ما يفور الدم، ما يفور الدم. ليش؟ لأن مقدار الدم الموجود جدا ضئيل، والدورة الدموية طبيعتها بطيئة جدا، ما يخرج الدم من دفاع. يخرج الدم لكن مو من دفاع، مو مثل العصفور، مو مثل الحمامة، مو مثل الدجاجة، مو مثل الخروف، النمر. لو تذبح نمر على الطريقة الإسلامية ما تشوف الدم يندفع القوة؟ تشوفون أو ما تشوفون؟ واضح بعد. طب هذا الدم المندفع إذا كان يحصل في الحيوان هذا الاندفاع من خروج الدم، يقال هذا الحيوان له نفس سائلة. إذا حتى هو اصطلاح تعرف استعماله في الروايات وفي عبارة الفقهاء على الحيوان الذي يخرج الدم منه مندفعا حين الذبح. لا لا، مو الروح، يقصدون ان الروح تسيل، مو يقصدون ان الروح تسيل، لا، كل الحيوانات اذا ذبحت شنه تروح روحها، مو الكلام عن هذا الدم. هذا مو قضية ان الدم يسيل، بل هذا اصطلاح اتي به للاشارة الى اندفاع الدم، اندفاع الدم. إذا صار هذا الاصطلاح واضح، الآن نأتي إلى محل كلامنا. واضح المصطلح؟ ما المقصود بالحيوان بالنفس السائلة؟ هو الحيوان الذي إذا ذبح خرج الدم منه بالدفاع، كما هو أحسن الحيوانات التي نذبحها كالخروف والبقرة والجمل وال... خب. في البول والغائط نقول ثلاثة شروط أساسية، إذا اجتمعت حكم بنجاسة البول والغائط. إذا اجتمع اثنان لا يحكم بنجاسة البول والغائط، بل لابد من اجتماع الثلاثة. بمجرد أن ينخرج واحد من هذه الشروط نقول البول والغائط طاهران. خلينا نشوف الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون البول من البول والغائط يعني من حيوان له نفس سائل أو ذا نفس سائلة، هذا الشرط الأول. خب الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحيوان محلل الآكل، بعبارة أن يكون محرم الآكل. خب الشرط الثالث أن لا يكون طيرين. ممكن اتركوا الكتاب هذا الان، هذا الحصول في الكتاب، بس انا مجادلنا بطريقه معينه تسهل وصولي الى الحانكم. هاي ثلاثه شروط عند السيد الخوئي. عند السيد الخوئي يرى انها اذا اجتمعت هذه ثلاثه شروط نحكم بنجاسه البول والغائط. اما اذا انخرج احد هذه الشروط الثلاثه فلا يحكم بنجاسه البول والغائط. احنا ناخذ تطبيقين ثلاثه بسرعه حتى تتصورون المساله. هسه الان عندنا بقره نريد ان نعرف ان هذا البول الغائط الذي يخرج من هذه البقره نجس او طاهر. الشروط، خلينا نطبق الشروط. لها نفس سائله بل ليست بطير، لكن الشرط الوصفي انخدش، وهو قلنا أن يكون الحيوان محرم الآكل، البقرة محللة في الآكل. إذا الشرط الثالث مو موجود، الشرط الثاني مو موجود. لو كانت البقرة محرمة في الآكل لقلنا بولها الشرطين الآخرين أيضا اجتمعا، نقول ماذا؟ البول الغائط نجس. لكن الشرط الوقتي هنا انخدش، فحكمنا بطهارة بولها وغائطها. إنجل تبقى على الخط، إحنا البحر نسميه تنور. خب له نفس سائلة، سماحة الشيخ جود تنور بك اليوم وذبحه، فتأكد أنه له نفس سائلة، جيد. محرم الآكل، لو يكون مكبوس على تنانيه فما نسويه، جيد. الشرط الثالث هو أن لا يكون طيرا. ثلاثة شروط اجتمعت حكمنا بنجاسة البول والغائط بالنسبة للقط، واضح؟ انجل تبقى على شيء آخر وهي نعم الطير. الطيور بعد من الاساس، بعد الشرط الثالث كذا ينخدش بعد، لان ان لا يكون طيرا هذه العصفور كذا نقول هو طير بعد، والطيور النافر نقول هو طير صحيح محرم الاكل وصحيح له نفس سائله، لكن بما انه طير الشرط الثالث انخدش، فنقول ماذا؟ بوله غائطه طاهر. واضح؟ في صعوب؟ نعم. الضب بعد واضح، الضب حسب الظاهر له نفس سائلة ومحرم الآكل وليس بالطير. ثلاث الشروط ما جربت ذبحته. إذا على الخائلة تجرب ذبحها، إذا شفت له نفس سائلة فالخائلة عندك بعد. صارت قاعدة واضحة. هذه القاعدة يذكرها أغلب الفقهاء، لكن هناك بعض الإضافات يضيفها بعض الفقهاء. أنت الآن كفاعلة سير الخوي يذكرها ويذكرها سير السيستاني أيضا، لكن سير السيستاني يضيف عليها إضافة في الكلام عليها. خب نرجع. البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الآكل. له نفس سائلة إشارة للشرط الأول، محرم الآكل إشارة للشرط الثاني، جيد؟ خب محرم الآكل تعالى يكون محرم الآكل بالآكل مثل الأسد، من ولدة أمه إلى أن توفى إلى أن يتوفى شنه محرم الأكل، لا يجوز أن تذبحه هذا وتأكله، صحيح؟ لكن هناك بعض الحيوانات محرمة الأكل بالعارض مو بالأصل. مثل شنو محرمة الأكل بالعارض؟ كالجلال. الجلال مو الجلال، الجلال. خب كالجلال يعني الحيوان المتعود على أكل العذرة، عذرة الإنسان. نعم. والبعض عنا مقال الحيوان المتعود على أكل النجاسة، كيف نزيد كلام عن حيوان الجلال؟
يمكن عذرة الحيوان الثاني
إذا كانت نجسة مو مطلق العذرة. وسيأتي مزيد كلام الآن. خذوها أنتم الحيوان الجلال لأنه سيأتي بحث خاص عن الحيوان الجلال. هو جاء يقول أنا بعضهم خصصها لحضرة الإنسان وبعضهم شملها لحضرة لبصخ النجاسة مو بصخ للحضرة. الحيوان المتعود على أكل النجاسات بحيث يقول هذا يتغذى على النجاسات. خب الآن أخذوا يكون الحيوان الجلال بعنوانه بعدين سيأتي مزيد تفصيل عنه. واضح؟ خب إذا الحيوان الجلال دجاجة متعودة على أكل حضرة الإنسان هذه حيوان جلال. إذا غائط هذه الدجاجة مع أنها من الطيور لكن غائطها ماذا؟ نجس. ليش؟ لأنها صارت محرمة الآكل. واضح؟ ها عفوا بالنسبة للدجاجة لا، بالنسبة للدجاجة هي من الطيور عفوا ما يشبه القاعدة. لا بالنسبة إلى الخروف مثلا خلينا نأتي إلى خروف متعود على أكل النجاسة. واضح؟ نقول بالنسبة إلى الخروف نحكم هنا بماذا؟ بنجاسة غائطه. ليش؟ وبوله. ليش؟ لأنه اجتمعت فيه الشروط الثلاثة. الدار السائل ومحرم الآكل وليس بخير. ثلاثة شروط اجتمعت فيه. تقول لي الخروف حلال الأكل، نقول نعم لكنه عندما صار جلال صار محرم الآكل. أدري الدجاجة اجتمعت فيها شرطين. زانت سائلة ومحرمة لكن الشرط الثالث غير موجود وهو أن لا يكون طيرا. هي طير الدجاجة. نعم تحرم، يحرم أكلها. نعم. والموطوء، الموطوء كما لو هو العياذ بالله إنسان وطأ بقرتين سيأتي حكم وطء البقرة وأنه لها أحكام خاصة من حيث وجوب الذبح والإحراق وعدم جواز أكلها وما شابه ذلك. أحكام يأتي الكلام عليها في باب الأطعمة والأشربة إن شاء الله. لكن هنا الآن ما هو مربوط بمحل كلامنا أنها صارت محرمة بعد الوقت. صارت ماذا؟ محرمة. صحيح عندما صارت هذه البقرة محرمة ماذا؟ اجتمعت فيها شروط الثلاثة فصار بولها وغائطها نجسان. خب أما محلل الآكل، واجب طولنا في المسألة، وأما محلل الآكل فبوله وقرؤه طاهران. القرء يعني الغائط. خب وكذا قرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الآكل. وكذا قرء ما ليست له نفس سائلة من محرم الآكل. مثلا الخفاش. مثل الخفاش أكبر من الطيور. الوزغة محرمة الآكل صحيح وليست لها نفس سائلة لكن هل نحكم بنجاسة بولها أو قريها؟ نقول لا نحكم لك لأنها ليست لها نفس سائلة. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله، عن بول ما ليست له نفس سائلة إذا عد ذا لحم عرفا. إذا كان من قبيل الوزغ فإنه يعد ذا لحم عرفا صحيح، بخلاف مثل شنه؟ مثل الصرصور لا يعد ذا لحم عرفا. تكتب اثنينهم ليس مثلهم نفس سائلة مجري. لكن الوزغة والحية تعتبر ذا لحم عرفان، ذاك لا تعتبر لا يعد ذا لحم عرفان. هذا الشيء الخير طبعا ما عندها القيد ذا لحم عرفان. يقول مطلقا شنو طاهر. السير الثاني يضيف هذا القيد، لذلك انا قلت تقريبا هما متفقان. هذا خير من السير الثاني اضافي. ولا يترك الاحتياط احتياط وجوبي بالاجتناب عن بوله، عن بول ما ليست له نفس سائلة، عن خصوص البول مو عن الغائط، إذا عد ذا لحم عرفان. خب مسألة بوله إلى الآن أشار فقط إلى شرطين. الشرط الثالث وينه؟ من غير جائز منه إلا الآن نشير إليه. بول الطير وذرته طاهران يعني الغائط. الذرات يعني الغائط التي في الطيور يقال شنو ذرات. وإن كان غير مأكول اللحم كالخساش ونحوه، حتى يقول وإن كان غير مأكول اللحم كالخساش، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك بوله وغائطه أو ذرفه طاهر، ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة خرقه. خب، ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا؟ حيوان من الحيوانات نشك أن له نفس سائلة أم لا؟ وإذا كان له نفس سائلة فماذا؟ فنجس. إذا لم يكن له نفس سائلة فهو طاهر. البول الغائط يعني. يقول ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا محكوم بطهارة خرقه. خب، بالنسبة للبول ويحتاط بالإسناد عن بوله كما تقدم، يعني إذا كان يعد له لحم عرفا كما هو الغالب فيما يشك فيه، غالبا له لحم عرفا مو؟ نعم، كما تقدم عائد على قبل الفطرين ثلاثة. لا، مو علم إجمالي، ما هو علم إجمالي، علم إجمالي لماذا؟ لا، ما عندي. شوف، العلم الإجمالي مو مطلق الشك في شيء. أنا أشك أن هذا مثل نجس لويرا عندي، يعني هذا علم إجمالي. لا، علم إجمالي يعني لابد أن يكون عندي يقين بوجود نجاسة وشك في أن النجاسة هنا أو هنا، هذا يقال علم إجمالي. ما عندي علم إجمالي. تعلم لماذا هذا الحيوان نشك في أنه له نفس سائلة أم لا؟ تعلم لماذا؟ شك، ما يوجد عندك علم تشك أنه نجس بوله أو لا، ما عندك يقين أنه نجس على كل حال، صحيح؟
يعني
شيء يكون عبارة عن مفهوم طهارة خلقه ويحتاج الإسناد عن بوله إذا عدت عرفا، إذا عدت رحم عرفا. حق الظاهر هكذا. نعم. وأما ما يشك في أنه محلل الآكل أو محرم فيحكم بطهارة بوله وخرقه. وأما ما يشك هذا لا نعرف أنه محلل الأكل أم لا فيحكم بطهارة بوله وخرقه. إلى هنا انتهى الكلام عن نجاسة البول والغائط. خب، الآن ندخل في نجاسة الماني. هذا قلنا راجع إلى آخر ما تقدم في فوق، ولا يترك الإحجاج الإسنادي عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا. أدري تشكو، مو تدري؟ مو تشوف؟ خب، تحكم بطهارة البول؟ هو قال إذا كان ذا لحم عرفين، إذا كان ذا لحم عرفين، مو إذا كان ذا لحم عرفين، حتى إذا لم تكن له نفس سائلة فالأحوط وجوبا شنو هو الاجتناب عن بوله، مو كذي؟ فهنا يشير كما تقدم إشارة لما تقدم فوق. خب، المنيو النجاسة الثالثة من البول والغائط، قلنا 10 نجاسات، البول الأول، الثاني الغائط، الثالث الماني. الماني لا فجر عندنا مطلب طويل فيه، كل حيوان ذا نفس سائلة فمنيه نجس. صارت قاعدة واضحة؟ ما عندنا شروط ثلاثة، شرط واحد. المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحواض. شوفوا السيد السستاني يفرق بين محلل الأكل ومحرم الأكل. التفتوا، الحيوان محلل الأكل والحيوان محرم الأكل. هذه الجهة قسم الحيوانات، محللة الأكل في هذه الجهة، محرمة الأكل في هذه الجهة. جيد، نقول المحرمة الأكل بلا إشكال منيها ماذا؟ نجس. واضح؟ محللة الأكل ماذا؟ الأحوط وجوبا للحكم بنجاسة منيها. السيد الخوئي مطلقا يفتي بالنجاسة. واضح؟ السيد السستاني يفصل بين محلل الأكل ومحرمه، فيفتي بالحرمة أو بالنجاسة في محرم الأكل، ويحتاط وجوبا بالنجاسة في ماذا؟ في محلل الأكل. صار مطلب لكم واضح؟ فمثل الدجاجة أو مثل البقرة، منيو البقرة، منيو الثور، البقرة ليس لها مني، من يستور، هل يحكم من يستور هل يحكم بنجاسته على رئيس السيد الثاني؟ الأحوط وجوبا الحكم بنجاسته. أما من يلعسد فهو نجس. السيد الخوي لا يفرق بينهما، فهم نجسين. الرابع، الإنسان شلون؟ نحن نفس سائلة بعد حتى البول الغائط أنا طبقه بشوفه من القاعدة تمشي بعد ويا الإنسان له نفس سائلة محرم الأكل وليس بطير صحيح؟ خوش الرابع ميتة الإنسان بحث الميتة بحث يحتاج إلى إطالة ندخل فيه ولكن الظاهر أننا لن نتمكن من إكماله ميتة الإنسان وكل حيوان بنفس سائلة الميتة يحكم بنجاستها خب ميتة الإنسان وكل حيوان بنفس سائلة وإن كان محلل الأكل خب يقول إنها محلل الأكل ومحرمة ما يفرق المهم أنه ذا نفس سائلة وكذا أجزاؤها أجزاء هذه الحيوانات المبانة منها كما لو قطعت يد البقرة رجل البقرة البقرة لها الأرجل وهي الخلفية والأيدي وهي الأمامية القوارب الأربع صحيح؟ خب قطع أحد أعضائها هذا الآن البقرة لا زالت حية لكن هذه القطعة يقال لها قطعة مبانة قطعة مبانة على المفصولة خب وإن كانت صغارا وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت هذه الأجزاء صغارا أو إن كانت صغارا يقصد نفس هذه الحيوانات السبع يقصد حسب الظاهر الأجزاء خب ثم يقول إلى هنا طبعا هذا عين كلام سيد الخوئي لكن سيد الثاني يضيف يقول وربما يستثنى لكن هي وربما هذه إضافة من السيد الثاني جاي من عندما جاي من سيد الخوئي خب وربما يستثنى منها الشهيد من الميتة فلا يحكم بنجاسة الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه الصلاة والسلام عليه إخانة الحد فقلنا له اغتسل كما تقدم في بحث الغسل صحيح نقول له اغتسل ثم شنه نقضي عليه ومن اغتسل لإجراء الحد عليه جيد أو القصاص من خذ ما الفرق بين الحد والقصاص تقدم أيضا تقدم الفرق بين الحد والقصاص أم لا خذ جيد ولا يخلو من وين قال وربما يستثنى ما كأنه متأكد من يعني كليها متردد لكن قال يقول لا يخلو من وين عندما يعبر لا يخلو من وين كأنه يرتضيه خذ هذه المسألة سيد الخوئي لم يتعرض إليها في المنهاج سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يتعرض إليها في منهاج الصالحين خذ هل الشهيد بعد وفاته لا نريد أن نتوقف كثيرا بعد وفاته بعد أن يستشهد انتقل إلى جوار ربه قلنا لا يغسل هل معناها أنه طاهر ولا نحتاج إلى غسل نفس الميت لو مسسناه أيضا أو هو نجس ونحتاج إلى غسل نفس الميت إذا لمسناه السيد الخوئي قلنا في نهاية الصالحين لا يتعرض إلى هذه المسألة صحيح؟ يتعرض فقط إلى أنه لا يحتاج إلى غسل نفس الميت نفس الشهيد أما أنه إذا لمسناه نحتاج إلى غسل أم لا يتعرض لكن في العروة صاحب العروة سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمة الله عليه يتعرض إلى هذه المسألة ويقول بأن الشهيد لا يقول أنه نجس أم لا يقول نفسه لا يوجب الغسل يشير إلى نقطة أن نفسه أن نفس الشهيد ومن وجب إجراء الحد عليه لا يوجب الغسل اثنينهم بالضبط فلا يحتاج إلى غسل بعد نفسه يعني من مس هذا الشهيد لا يحتاج إلى غسل أو من مس هذا المختص منه لا يحتاج إلى غسل بقية الفقهاء ممن رأيت تعليقاتهم على العروة لا يردون عليه هناك إلا سيد الخوئي فإنه يقول بل الظاهر لزوم الغسل لمسه خب هل يمكن أن نستظهر من عبارة سيد الخوئي أنه أيضا نجس قد يقال بالملازمة على تأمل حتى الآن المسألة مو محل استدلال كثير فنعرض عنها مع عدم الحاجة الكثيرة إليها صار واضح المطلب أما السيد الثاني فيرتضي أنه نفس الميت لا نفس الشهيد لا يوجد غوث غوث نفس الميت. أما قلنا السيد الخوي ينفرد من بين من رأيت تعليقاتهم على العروة بلزوم ماذا؟ بلزوم الغوث اللي مس هذا الشهيد. بلى يلتزم بها. نعم. مسألة الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. عفوا وكذا أجزاؤها المبانة اجعل قطر أول الصفحة هذه وكذا أجزاؤها المبانة منها من الميتة أجزاء الميتة المبانة كما لو قطعت يد الميتة يعني هذه هذا الإنسان ميت قطعت يده ذيك أجزاء المبانة سيأتي التعرض لها في هذه المسألة التي بعدها. الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة كما لو قطعت يد إنسان ويستثنى من ذلك. إذا كل جزء يقطع من الإنسان هو بمنزلة الميتة صحيح إلا السالول هذا اللحوم التي تخرج الزوائف كزوائف خب يسموها سالول بعد احنا خب. والبثور البثور وما يعلو الشفاه البثور التي تعلو الجلد وما يعلو الشفاه عادة يصير تيبث مو والقروح ونحوها عند البور خب حتى بعد البور عادة يبقى فوق الجرح شنو فوق القرح بالذات متجلد خب. وقشور الجرب ايضا تستثنى من النجاسة مع انها منفصلة من الحي لكن ماذا لا يحكم بنجاستها. اذا اصيب الانسان بالجراب تنفصل عن جلده مجموعة من القشور ونعم والله انا ما انا خبيث الامراض زايدة يعني ترجع ترجع الى اهل الخبرة ما ادري عن هذه الحصبة الاجمالية او غيرها ونحوه يعني ومثله في ماذا في الحكم بالطهارة ما ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره. شوف انت من تقلع الشعر في نهاية الشعر عادة تكون هناك مواد نفس الشعر سيأتي انه طاهر ليس بميتة لكن في نهاية الشعر شبه عادة تكون جذور الشعر بعض الأشياء المتصلة به مثلي هذا يقول أيضا يحكم بطهارته ما يتكلم عن الشعر المتصل بالشعر عند القلع والمتصل ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحاق إذا حس الإنسان كثير عادة بعض البثور تأخذ هكذا وما ينفصل بالحق ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي خير إذا فصل من الحي أما من الميت فلا خب. أجزاء الميتة أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. شوفوا ميتة الآن عندنا لكن فيه بعض الأجزاء لا تحلها الحياة وتكلمنا فيما سبق عن ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة قلنا الذي لا ليس فيه عصب ولا يخرج الدم بقطعه هذا ليس فيه حياة مثل الشعر الآن إذا حلقت راسه يخرج الدم لا يخرج الدم صحيح قطع الشعر لا يوجد شيء إذا هذا يدل على أنه ليس فيه حياة لا تتألم لا شيء حتى البصر نفس الكلام يقول وهي الصوف والشعر الصوف والشعر والوبر خب الصوف والشعر والوبر بعض الحيوانات ما يعلوها يقال له صوف بعضها يقال له وبر بعضه يقال له ماذا شعر بس ما في الحيوانات خب. والعظم والقرن نفس الكلام العظم لا تحله الحياة القرن لا تحله الحياة والمنقار المنقار أيضا منقار الطير أيضا لا تحله الحياة والظفر أيضا الظفر سواء من الإنسان أو من الحيوان لا تحله الحياة والمخلب والريش والظفر والمخلب والريش والظل خب المخلب واضح مثل الظفر لكن في شنو في الحيوانين خب والريش الذي يعلوه ماذا الطيور والظلف الظلف هذا الذي يكون حسب الظاهر في حافر الناقة مو يقال له ظلف
البقر والشاة والضبي الحافر بالفرس والخوف
والخس للناقص. إذا النتيجة واحدة أنه ما يكون هسر القدم بس مثل الشعر هسر الآن لن يشر إلى الخف والحافر هنا. هذا يقال له ظل. نعم لا والذي يكون أسفل رجل الناقة يقال له خف والذي يكون في أسفل في أسفل رجل الفرس يقال له حافر. جيد. والسن والسن خب السن أيضا واضح أثنان الحيوانات والإنسان خب والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى يعني صار عليها القشر الأعلى خب تارة يتصلب وتارة لا يتصلب هذا القشر الأعلى صحيح؟ يقول تصلب أم لا البعض يقول أنه هو في البطن لا يتصلب أصلا يتصلب بمجرد ملاقاته للهواء أنا لا أدري يتصلب وهو في البطن أم لا لا أدري سواء ثبت أنه يتصلب أم لا يتصلب الكلام أنه إذا اكتسى القشر الأعلى قبل التصلب أو بعد التصلب فشنه البيضة هذه طاهرة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب هذا القشر لا نفرق أنه تصلب أم لا سواء أكان ذلك مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام خب
حلال الأكل حرام
الأكل نعم وسواء أخذ بجز أم ناس أخذ بجز أم ناس يعني قصفنا الشعر مثلا جاز يعني القطع من النك يعني التحت هكذا الجاز يقال أجز الشيء يعني ماذا أم نك أم غيرهما كالقرض مثلا نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة كما لو نتف الشعر هكذا في نهاياته قد يكون هناك في أواخر الشعر ماذا رطوبات من داخل صحيح هذه نجس هذه الرطوبات يحتاج إلى تطهيرها خب ويلحق بالمذكورات الأنفحة الأنفحة عادة تكون في ماذا في العجل مو كذي الأنفحة تكون في العجل نتيجة تعود على شرب الحليب كما أعتقد أنا لم أراجع المسألة في تحضير للدرس لكن في مراجعتي القديمة العجل المتعود على شرب اللبن تتكون في معدته كأنما طبقة يقال لها الأنفحة الأنفحة والأنفحة أنا حسب الظاهر القبهات الأنفحة حتى الآن هي الأنفحة أو الأنفحة يحتاج إلى ضبط من القوانين اللغوية فعلنا الأنفحة هذه محكومة بالطهارة أيضا هذه الأنفحة محكومة بالطهارة لا يحكم بنجاستها الأنفحة محكومة بالطهارة ما عندنا مشكلة أنها محكومة الكلام أنها إذا لاقت النجاسة تتنجس أما هي حتى وإن كانت في المعدة إذا هذا هي أشبه ما تكون بالبيضة البيضة داخل الدجاجة لا يدخل بطهارة البيضة حتى وإن ماتت الدجاجة هنا أيضا نفس الكلام رحمك الله خب والأنفحة لذلك إحنا ما عندنا إشكال في الجبن الموجود فيه أنفحة من حيث وجود الأنفحة لا توجد أي مشكلة وكذلك اللبن ليس لأن الأنفحة محكومة بالطهارة خب وكذلك اللبن في الضرع خب اللبن الموجود في الضرع أيضا محكوم بالطهارة ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس الضرع نفسه نجس هي كلها خروج عن القواعد مختبر القاعدة الحكم بالنجاسة لكن خروج عن القاعدة لروايات معينة حكمنا بالطهارة مع أنه توجد ملاقاة هذه الرطوبة ما فيها لف ودوران بعد خب وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان من هذا اللبن من غير مأكول اللحم خب هذا كله في ميتة طاهرة العين ميتة طاهرة العين مثل ميتة البقرة مثل الأسد الأسد طاهر أم لا نفس الأسد يقال طاهر العين خب إذا ما هذه الأمور لا بأس بها الضيف ما شابه ذلك أما نأتي إلى الخنزير أجلكم الله والكلب خب هذا الخنزير والكلب هل نقول بطهارة شعره ووبره وما شابه ذلك يقول لا هذا أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء خب فأرة المسك طاهرة. نعم الضرح هذا الذي يجتمع فيه اللبن في أكل البقرة يقال له ضرع. فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي من الظبي الحي. فأرة المسك كأنما في أسفل اختلف طبعا في بيان كيفيتها، وكأنما اللغويين هم معتني على إصبارات كثيرة. الخلاصة أنها كيس من الجلد يجتمع فيه نوع من الطيب، هذا الكيس يكون الضبي وشيء فشيء يتيبس وينفصل عن الضبي، قد ينفصل منه بدون الموت يعني، وهو حي والضبي حي من كثرة المشي وكذا احتكاكه ببعض الأجسام ينفصل منه فيؤخذ هذا الطيب. هذا فأرة المسك، هذا الكيس يقال له فأرة المسك لأنه حجم بحجم الفأرة وبشكل الفأرة كأنما كما ينطبق كما ينطبق في بعض الكتب، لذلك يقال له ماذا؟ فأرة المسك، ولا هو مسك مو فأرة. الكسين فأرة المسك الضبي، فأصلا الضبي نوع من أنواع الغزلان. هذا الضبي بعض أنواع الضباء فيها كيس يجتمع فيه نوع من أنواع الطيب يفرزه جسم الحيوان هذا فينفصل ويستعمل للتطيب. تارة ينفصل بنفسه وتارة لا، احنا نكون عوامل في شنه في فصله، مثل اللؤلؤ، اللؤلؤ بنفسه ينصنع ينخلق، لكن يعني كما ينقل الآن الخبراء انه ترقل حبة رمل صغيرة في المحارة، فماذا فالمحارة تخرج مادة تصنع اللؤلؤ مشري. الآن بالنسبة إلى فأرة الضب ما هي فأرة المسك، سواء كان لنا دخالة في فصلها أم لم تكن لنا دخالة في فصلها، نفسي خب يقول فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي ولو بعلاج، كما لو مثلا شدنا الضبي فوضعنا عليه شيء جعلنا بسرعة يفصل الفأرة هذه. خب ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال، يعني حتى لو احنا قطعناها لكن وصلت الى مستوى انه تكون مؤهلة للقطع للاقتطاع جيد، هي عادة تنفصل بنفسها، لكن حتى لو تدخلنا نحن لا بأس اذا صارت بمستوى ان تكون معدة للانفصال بزوال الحياة عنها بموت العروق التي شنه تربطها بال الضاري مثلا. خب وفي حكمها وفي حكم هذه الفأرة المبانة من الميتة إذا كانت أيضا صارت بحيث صارت معدل الانفصال، لكن قطعناها بعد موت الضاري، مات الضاري ثم رأيناها قريبة من أن تنفصل ففصلناها نحن، يقول أيضا هي محكومة بالطهارة فأرة المسك. خب المراد انها المهابي تكون اول شيء جزء من الحيوان في بداية الامر، ثم شيئا فشيئا تنفصل عن يعني تموت حواشيها الى ان شنه تصير معلقة فيه تعليق فقط. وجه شيخنا ما تكون مرتبطة، تصير اشبه ما يكون بالظفر فيه، شلون الظفر مربوط بالانسان لكن لا ليس فيه حياة، هذه ايضا تصير ليس فيها حياة، اذا صارت بحيث لا تحلها الحياة لا بأس فات معدل الانفصال. وفي حكمها المبانة من الميتة، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، كما لو قبضنا على ظبي فذبحناه على الطريقة الشرعية يقال مذكى، المذكى هو الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية جيد، فطاهرة مطلقا، مطلقا يعني شنه يعني سواء وصلت إلى مستوى أن تكون معدل الذبح للانفصال أم لا، تجسون يعني على الضبي تارة تكون الفأرة فيه معدل الانفصال وتارة لا تكون معدل الانفصال، لن تصل الى مستوى تكون معدل الانفصال، يقول لا نصرح الى ذبيحة على الطريقة الاسلامية. خب ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة، افترض رأينا فأرة مسك في السوق في الجزرخان هل نحكم بطهارتها؟ يقول بلي تحكم بطهارتها اذا تكارت. لا مو الشك في هذه، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة. وأما المسك مع التسليم منه مذكرا لا يحكم بعمل التركي يا شيخنا. واما المسك فطاهر في نفسه، هذه القاعده الثالثه شيخنا. واما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم بملاقاته للنجس مع الرطوبه المسريه حكم بنجاسته. اما اذا لم نعلم، راينا مسك في السوق وجزمنا ان هذا مسك، نحكم بنجاسته؟ حتى لو في امريكا نحكم بنجاسته؟ لا لا نحكم بنجاسته. الماده اللي في داخل الفاره داخل الكيس ما لا احنا بالتفتي جاي. انا ما اعرف هذا المسك باي شكل بيكون، سائل مو سائل شلون ما ادرينا عنه. ادري قاري هالكلام بس باي كيفيه ما عندي اطلاع هل في طبقه او لا. بشكل عام نفس المسك، نفس هذا المسك يحكم بطهارته ما لم يعلم بملاقاته للكيس المتنجس. لو حكمنا بنجاسه الكيس، لو حكمنا بنجاسه الكيس الذي لا باس نحكم بنجاسه المسك. اكيد نفس الرطوبه بس ما معلوم انه لاقى الكيس النجس، ربما الكيس الذي يخرج من هذا المسك الذي يخرج من كيس طاهر. تجد شيخنا لا يحكم بنجاسته، مو دائما يحكم بنجاسه الكيس. أكمل ونتوقف الآن عند المسألة لأن الوقت فعلا أدركنا وبعض لقاءات الدرس. نعم لو علم بملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته. المسألة 395 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.